آخر ما قرأنا في الأدب المفرد بابين، ما هو الباب الأول؟ ها؟ لا يسمي أباه باسمه ولا يجلس قبله ولا يمشي أمامه، وذكر فيه أثر أبي هريرة، تقدم أن في رجل مجهول. والباب الثاني، ها؟ هل يكني أباه، أي يخاطب ويذكر بكنيته، وتقدم معنا ذلك وذكر آثار، وأن هذا من الإكرام. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب وجوب صلة الرحم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. فمن هو؟ ها يا صلاح، أبو سلمة المنقري. قال: حدثنا ضمضم ابن عمرو الحنفي، وفيه لين وجهالة، لم يروي عنه كبير أحد، وقال فيه أبو حاتم شيخ. فما معنى شيخ يا عبد الملك؟ ضعيف مطلقا. الشيخ آخر درجات التعديل وأول درجات الجرح، يعني فيه لين يكون كذلك. قال: حدثنا كليب ابن منفعة، مجهول حال. قال جدي، وجده هذا مختلف فيه، كنيته أبو منفعة الحنفي، مشهور بكنيته أبو منفعة، واسمه جزم جماعة أن اسمه كليب الحنفي، كليب الحنفي، ذكر ذلك ابن منده وأبو نعيم وابن الأثير، وذكره كذلك ابن حجر وغيره، وقيل اسمه بكر ابن الحارث، وقال ابن أبي خيثمة لا يعرف اسمه، هو مشهور بكنيته أبو منفع الحنفي. قال جدي: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك، حق واجب ورحم موصولة. الإسناد ضعيف للضعف والجهالة الحاصلة في ضمضم والجهالة في كليب، إلا أن ضمضم ابن عمرو قد توبع، تابعه الحارث ابن مرة الحنفي، الحارث بن مرة بن مجاعة الحنفي، وهو صدوق كما في سنن أبي داود، فروى عن كليب. إذن علة الحديث ضعف كليب، جهالته، فهو مجهول. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، تقدم أبو سلمة. قال: حدثنا أبو عوانة، واسمه وضاح، وضاح ابن عبد الله اليشكري، وهو غير أبي عوانة صاحب المستخرج، فهذا بعد البخاري، أبو عوانة صاحب المستخرج، أما هذا من مشايخ شيوخ البخاري. عن عبد الملك ابن عمير، عن موسى ابن طلحة، موسى ابن طلحة ابن عبيد الله، وهو من خيار الناس وثقاتهم ونبلائهم. وهو أجل أولاد طلحة بعد ولده محمد، محمد هو أجلهم، وهو الذي كان يكنى به، طلحة بن عبيد الله أبو محمد، وبعده موسى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، قام النبي صلى الله عليه وسلم فنادى: يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمة بنت محمد، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لك من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. السند صحيح وفي صحيح مسلم. وهو في البخاري في الصحيح أيضا قريب من هذا. هذا الباب في وجوب صلة الرحم. أولا، الرحم هم كل قرابة، كل من بينه وبينك قرابة فهو من أرحامك. وقيل لهم رحم لأنها تجمعهم رحم واحدة أصولهم. بخلاف أصحاب الأرحام أو ذوي الأرحام عند الفرضيين، فأصحاب الفرائض يطلقون ذوي الأرحام على من ليس من أصحاب الفروض ولا من أصحاب العصبة، ويقسمون الوارثين إلى ثلاثة: أصحاب فرض وعصبات وذوي الأرحام. ولكن المراد بذوي الأرحام في الأحاديث وفي كتب السنة كل القرابة، كل من بينك وبينه قرابة، على اختلاف في حق الصلة. وبوب باب وجوب صلة الرحم، وهذا لا شك فيه أنه واجب، وإما يدل على وجوبه الأحاديث الأدلة الكثيرة من القرآن والسنة في الأمر بصلة الرحم. والأصل في الأمر الوجوب، وهكذا الأدلة التي فيها وعيد من قطع الرحم، بل أخبر ذكر الله تعالى أن هذا من الإفساد في الأرض، وأن صاحبه يستحق اللعنة. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصاره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. وغير ذلك من الأدلة التي تبين وجوب صلة الأرحام. لكن يختلف الأرحام في حق الصلة، فمنهم قريب ومنهم بعيد ومنهم من هو أقرب، وكل تجب صلته بحسبه. والصلة تشمل المشي بالقدم إليهم، هذا من الصلة، تشمل الاتصال بهم، تشمل الاتصال بهم ومراسلتهم، تشمل أيضا إمدادهم بالمال أو المعونة أو الهدية، تشمل أيضا تعليمهم العلم النافع كما سيأتي في الدليل، تشمل أيضا سائر وجوه الإحسان. فكلها من صلة الرحم. قد يتعذر على الإنسان أن يمشي إلى رحمه بقدمه للبعد أو للعذر، ولكن يصل رحمه بما يقدر عليه. جاء في بعض الأحاديث وقد روي مرسلا لكن حسنه الشيخ الألباني في الصحيحة: بلوا الرحم، كما سيأتي في تفسير الحديث معنى البلاد، بلوا الرحم ولو بالسلام، أي أن السلام من الصلة، كونك تسلم عليهم أو تبعث لهم بالسلام هذا أيضا من صلة الرحم. فهذا أبو منفعة الحنفي، والحديث كما تقدم ضعيف، لكن بعضه له شواهد، أمك وأباك هذا الصحيح، بل تقدم معنا في الحديث وأدناك أدناك في بيان الصلة. في ثالث حديث ذكره البخاري وإسناده حسن، حديث بهز بن حكيم عن أبي عن جده معاوية بن حيدة: يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قلت: ثم من أبر؟ قال: أمك. قلت: ثم من أبر؟ قال: أمك. قلت: ثم من أبر؟ قال: أباك، ثم الأقرب فالأقرب. فهذا الحديث يكون شاهدا لمعنى هذا الحديث. فسأل من أبر، وأبر كما تقدم معنا فعل مضارع، أي من هو الذي أبره، ومن أحق الناس بذلك؟ قال: أمك، أي بر أمك، منصوب على أنه مفعول به، وأباك، أي هؤلاء أحق من ينال منك البر، وأختك وأخاك. انظر كيف بدأ بالأخت الأنثى قبل الأخ الذكر، لأن الأخت بحاجة إلى البر والصلة أكثر من الأخ، وهذا في الغالب. ومولاك الذي يلي ذاك، مولاك أي قريبك، فالولاء بمعنى القرب، ومن معاني المولى القريب. الذي يلي ذاك، أي الذي بعده، بعد الأخت والأخ. وانظر كيف ذكر الترتيب: ونظير هذا قول الله تعالى في القرآن. قد يقول قائل: كيف القرآن عكس هذا الذي ذكره يوم القيامة يفر منهم؟ يوم يفر المرء من أخيه، بدأ بالأخ، وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه. يوم يفر المرء من أخيه وأمي وأبيه، أيضا في سورة عبسة، وصاحبته وابنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال العلماء: رتب هذا باعتبار تصاعديا، باعتبار من هو أبعد ثم من هو أقرب منه، فالأخ ثم الأم والأب ثم الزوجة ثم الأبناء، لأن الأبناء والزوجة غالبا يكونون أقرب إلى الإنسان. فذكر من هم أبعد منه، ثم من هم أقرب، ثم من هم أشد قربا. فالحاصل من هذا أن القرابة لكل أحد منهم حق، ويختلف حقهم باعتبار قربهم. ومولاك الذي يلي ذاك، ثم قال: حق واجب ورحم موصولة، أي برهم حق واجب وصلتهم رحم موصولة. وفي هذا الحديث من الفوائد وجوب صلة الرحم، وأن الرحم تختلف صلتها باعتبار قربها، وأن الأحق بالصلة من كان أقرب ثم الذي يليه، ثم ذكر حديث أبي هريرة في نداء النبي صلى الله عليه وسلم لقبائل قريش وقول لا أغني عنكم من الله شيئا، والشاهد غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، البلال والبلال لغتان، يقال بلال ويقال بلال، والأشهر الكسر بلال. وأصل معنى هذه الكلمة البلال الصلة الذي خلاف القطيعة، فمعنى أبلها ببلالها أي أصلها بصلتها. وأخذت هذه الكلمة البلال من البلل الذي هو ضد الرطوبة أو ضد اليبوسة، هذا شيء مبلل أي رطب، وهو كما ذكر الشراح راجع إلى معنيين، إما أنه شبه الصلة بالشيء الرطب اللين، وشبه القطيعة بالشيء اليابس القاسي، فجعل الصلة بلالا أي شيئا رطبا نديا يرطب ما يتصل به، الشيء الرطب إذا اتصل بشيء رطبه، أي في الرحم هذه إذا وصلت طيبها ولانت. والمعنى الثاني أن المراد من هذا أنه شبه القطيعة بالحرارة والاحتراق، وشبه الصلة بالبلال أي بالشيء الذي يبل هذا الشيء الحار، والشيء الحار إذا بلل زالت حرارته، قال النبي صلى الله عليه وسلم شدة الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، قالوا وذلك أن قطيعة الرحم حرارة واحتراق، فإذا وصلت بردت وسكنت. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم البلال موضع الصلة، وأصل البلال معناه كما تقدم. وفي هذا الحديث من الفوائد شرعية دعاء الإنسان، شرعية دعاء الإنسان لمن يليه من أقاربه، وأنهم أولى من يعلمهم ويذكرهم، فيحرص الإنسان على تعليم أولاده، تعليم زوجاته، تعليم من يليه، فهم أحق الناس بتعليمه. من فوائد هذا الحديث أيضا أن من البر والصلة للأرحام تعليمهم العلم ووعظهم وتذكيرهم، قام النبي صلى الله عليه وسلم يعظهم ويذكرهم، وهذا من وصله لهم. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لأحد شيئا، فهو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فرضا عن غيره، كما قال الله عنه أنه أمر أن يقول لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ف فهذا رد على الذين يدعونه أو يتوسلون به بعد موته ويزعمون أنه شافع لهم أو أنه ينفعهم. فهو عليه الصلاة والسلام لم ينفع أقاربه ويقول لا أغني عنكم من الله شيئا. فاطمة أحب بناتي إليه يقول لا أغني عنك من الله شيئا، أنقذي نفسك من النار. فكيف من عداهم؟ في هذا الحديث من الفوائد أن قطيعة الرحم حرارة وإحراق، وأن الصلة تطفئ هذه الحرارة وتبردها. وإذا قاطع الرحم تجد أهله وأقاربه كارهين له، متغيظين عليه، لأنه أحرقهم بحرارة القطيعة، ولو وصلهم لانطفأت هذه الحرارة. والشاهد من الأحاديث ما بوب عليه البخاري رحمه الله من وجوب صلة الرحم. الحديث الأول صريح في ذلك، حق واجب، والحديث الثاني في فعله صلى الله عليه وسلم لذلك وامتثاله لأمر الله، وأن من صلتهم إنذارهم وتعليمهم. أخن يقول: ما النصيحة لمن يستحي من أرحامه كعماته وخالاته؟ الحياة شيء والصلة شيء آخر، فالحياة مطلوب وصلة الرحم مطلوبة، ولا يحمل هذا الحياة على أن يقطع الرحم، هذا ما أدى حق الحياة. وأخن يقول: هل جاء في الشرع المدة التي تكون فيها صلة الرحم؟ فهل تجب زيارتهم في العام أو ما هو أقرب من ذلك؟ الصلة معلومة وتعرف بعرف الناس أن هذا واصل وهذا قاطع للرحم، ولا سيما في وقت الحاجة كونهم يحتاجون له، أو إن تجدد لهم شيء أو نحو ذلك من الأمور. فالواصل لرحمه معلوم والقاطع معلوم. فيجتهد في صلة رحمه ولو بهدية، إن شغل يأخذ هدية ويرسل هدية، ولو بالسلام بما يستطيع عليه، ويجتهد في أن يفعل الأفضل، لا أنه يتخلص من هذا الأمر وهو قادر على ما هو أفضل منه، يعد هذا تخلصا، لكن يجتهد فيما يستطيع. أخي يقول: أنا أتحرج أن أتواصل مع بعض أرحامي كعماتي لأني لا أجد مالا أرسله له. فلا تقطع حتى الكلام، إذا قد انقطع المال لا تقطع حتى المواصلة بالكلام، كما قال القائل: لا خيل عندك تعطيها ولا مال. فليحسن النطق إن لم يحسن الحال، إن لم يحسن الحال أحسن النطق والكلام. طيب، أخ يقول: رجل ربته بنت خالته الآن صار كبيرا بالغا ولم يرضع منها، فهل أن تظهر أمامه؟ هي الآن من القواعد، إذا كانت من القواعد لا بأس عليها أن تظهر أمامه وأمام غيره غير متبرجة بزينة. وأخي سأنصح في حفظ الأدب المفرد، قل هل تنصح بحفظه؟ كتاب الأدب المفرد كتاب جميل ويعتبر عمدة في باب الآداب، وفق فيه البخاري رحمه الله أيما توفيق، فهو كتاب عمدة في هذا الباب، في باب الآداب، كتاب الأدب المفرد عمدة، والذي يريد أن يحفظ فيه فهو كتاب نافع. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.